الحفل الكريم في كلمة طيبة لغاء حفلنا ولقائنا هذا صاحب الخلق الطيب. فقد قالوا مشايخنا: الذي سبقك في الأدب هو سبقك في العلم، فالعالم الذي سبقك في الأدب. فكلنا نعلم أن معالي الوزير الدكتور هايل الداود صاحب أخلاق عالية، فأهلا وسهلا بكم سيدي، وتفضلوا بكلمة توجيهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم
على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الأخوات الكريمات، أيها الإخوة الكرام، أهلنا في هذه المدينة الطيبة المباركة وما حولها، حياكم الله على إقبالكم هذا وعلى حرصكم هذا الذي يدل على عمق انتمائكم إلى دينكم وإلى بلدكم وحبكم لهذا الدين ولهذا البلد، فجزاكم الله خيرا وأكرمكم وبارك الله فيكم. أيها الإخوة، إن هذا الحشد الذي يحضر اليوم للاستماع إلى عالمنا وجليلنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، وهو يقدم رسالة الإسلام منهاج الحياة، يدل على مدى ارتباطنا بديننا ومدى ارتباطنا بعقيدتنا التي بها نشرف وبها نعتز ونرتقي. أيها الإخوة، نحن في الأردن الضارب في التاريخ كما نرى، والذي ازدان تاريخه برسالة الإسلام. الأردن ازدان بهذه الرسالة وتزين بهذا الدين، ونحن إن شاء الله على الدرب ماضون به بإذنه تعالى. أيها الإخوة الكرام، أردنا بهذا اللقاء وبهذا الجمع وبهذه المحاضرة وبهذا المكان أن نؤكد أن الأوقاف هي رسالة، وأن الأوقاف هي دعوة، وأن وزارة الأوقاف هي منهاج لحمل هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين. وسنعمم هذه الفكرة بإذن الله إلى كافة أرجاء هذا البلد الطيب المبارك، لنبقى على تواصل مع أهلنا في كافة ربوع هذا الوطن الحبيب. لا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة الكرام، فأنتم بلا شك في شوق إلى الاستماع إلى أستاذنا وعالمنا، ولكن قبل أن أنهي لابد أن أشكر الإخوة في مديرية أوقاف جرش على جهودهم وعطائهم وأفكارهم المميزة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر وأن تترسخ. شاكراً لكم ولجميع الإخوة والأخوات الكرام هذا الحضور وهذا الإقبال، آملاً أن نلتقي وإياكم دائماً على خير وفي خير، خير ديننا وبلدنا ووطننا، في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحباً بأستاذنا الكريم وجزاه الله خيراً.
معالي الوزير، جزاكم الله عنا كل خير. أيها الحفل الكريم، الناس تأتي لمدينة جرش للرحلة والتجارة، وأنتم اليوم جئتم لرحلة علمية إيمانية والتجارة مع الله لن تفور بإذن الله. والآن في اللحظة كما قال معالي الوزير التي نعطي بها الكلمة لضيفنا ومحاضرنا الداعية الكبير الدكتور محمد راتب النابلسي، فليتفضل مشكورا مأجورا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، أهل العلم وأهل الفضل وأصحاب القرار، بادئ ذي بدء أشكر الإخوة الكرام الذين دعوني إلى هذا اللقاء الطيب، وإن دلت دعوتهم على شيء فإنما تدل على حسن الظن بي، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم.
أيها الإخوة الكرام، القصة أحد أبرز فنون الأدب العربي، لكن القصة منها ما هو رواية أو قصة أو أقصوصة أو حكاية، وسأروي لكم أربع حكايات قصيرة تمثل نماذج المسلمين في أنحاء الأرض. ففي الشرق الأوسط، في هذه البلاد الطيبة التي بارك الله حولها، رجل فقير جدا، عنده عيال كثر ودخله محدود جدا، ورث فجأة أرضا بعدة ملايين. هذه الأرض أحد الإخوة الكرام كلفه محسن كبير أن يبني مسجدا، فإذا بهذه الأرض تعد مناسبة جدا بمساحتها واتجاهاتها وشكلها، فجاءوا إلى صاحبها وقد ورثها من شهر وهو من أفقر الفقراء. اتفقوا على سعر، وكتب له المحسن شيك بنصف القيمة. قال له: أين الباقي؟ قال له: عند التنازل. قال: أي تنازل؟ قال: تذهب إلى الأوقاف وتتنازل عنها للأوقاف، وعندئذ نسدد بقية الثمن. قال له: هذه الأرض سوف تصبح مسجدا؟ قال له: نعم. قال له: والله أستحي من الله أن أبيعها، أنا أولى منك أن أقدمها. يقول هذا المحسن الكبير: في كل حياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا. في بلادنا طيب كبير، نحن عندنا عقدة مرضية اسمها جلد الذات، نجلد ذواتنا دائما، وعندنا والله من الإيجابيات في العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وفي عنا إن صح التعبير بقية من مكارم الأخلاق والمروءة والفضل ما ينبغي أن نعتز به. أخواننا الكرام، ينبغي أن نكون موضوعيين، لأن الموضوعية قيمة مشتركة بين العلم وبين الأخلاق. إذا كنت موضوعياً فأنت عالم، وإن كنت موضوعياً فأنت أخلاقي. أتمنى أن تبحثوا عن إيجابيات بلادنا، عن إيجابيات مجتمعاتنا، عن الأخلاق التي تربينا عليها، هذه كلها قيم عظيمة. على كل، ينبغي أن أذكر قصة متعلقة بهذه البلاد الطيبة. قال له: أنا أولى منك أن أقدمها إلى الله. هذا الغني الكبير يقول: والله ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الإنسان الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا. أخواننا الكرام، مسلم في بريطانيا، إمام مسجد، يركب مركبة كل يوم ليؤدي واجبه الديني في هذا المسجد. في أحد المرات أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، وأعطاه السائق بقية المبلغ. جلس في المقعد وعد هذه البقية، فإذا هي تزيد 20 بنسا عما يستحق، فقال في نفسه: إنها شركة عملاقة كبيرة، وهذا مبلغ ضئيل ينفعني ولا يضرها ألا تأخذه.
لكن بعد أن جلس دخل في نفسه مع صراع، وفي النهاية في أثناء المغادرة مد يده إلى جيبه، أعطى السائق تتمة المبلغ الذي أخذه خطأ. فابتسم السائق، قال: ألست إمام هذا المسجد؟ قال: بلى. قال: والله أردت أن أتعبد الله عندك، ولكن أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع هذا الإمام مغشياً عليه، فلما أفاق من غشيته قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنساً، كدت. أخواننا الكرام، مغزى هذه الحكاية: كم إنسان ببيع دينه بمبلغ بسيط يأخذه حراماً؟ هذه المشكلة. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإذا أخل الفريق الآخر بما عليه من عبادة لله فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. أيها الإخوة الكرام، الآيات في القرآن التي تعد المؤمنين بالنصر كثيرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، والواقع لا يتناسب مع هذه الوعود. أين الخلل؟ عندنا. البطولة أن تكشف الخلل عندك. هذه بطولة في الإنسان، وفي مرض نفسي كل الأخطاء والسلبيات تعزوها إلى غيرك. ينبغي أن نعزو بعض مشكلاتنا إلى أخطائنا. إنسان آخر في أمريكا خطب فتاة، فإذا هي طبعاً استأذن والده في الشام أن يتزوج هذه الفتاة، هذه ليست مسلمة. فلما علم أبوه أنها ليست مسلمة أقام عليه الدنيا وهدده بحرمانه من الإرث. فامتثل الابن لرغبة أبيه، لكن بعد شهر أرسل لأبيه رسالة قال: يا أبتي، لو أنها أسلمت ما تقول؟ قال: أوافق. فجاء لها بكتب إسلامية كبيرة كثيرة وأعطاها إياها وقال: إذا كنت حريصة على الزواج مني اقرأ هذه الكتب وأسلمي، وعندئذ يوافق والدي. طلب مهلة أربعة أشهر، وقد مضت عليه كأربع سنين. اتصل بها فأخبرته أنها قد أسلمت، فكاد يختل توازنه، لكنها قالت له: ولكنني لن أتزوجك لأنك بحسب ما قرأت لست مسلما. هي مشكلة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أخواننا الكرام، الحقيقة يعني العالم المتفلت يعاني ما يعاني. حدثني أخ صديق قال لي: فتاة خطبها شاب في أمريكا، فقال له أبوه: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فلما خطب الثانية قال له كلاما آخر مشابه للأول: إنها أختك وأمك لا تدري. فلما خطب الثالثة كانت أخته. فضجر وحدث أمه، قالت له خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري. أيها الإخوة الكرام، ابحث عن إيجابيات بلادنا، عن المروءة، عن الحياء، عن الوفاء، عن التواصل الأسري، ابحث عن هذه الإيجابيات من أجل أن تتوازن. أيها الإخوة الكرام، لكن أنا أنطلق أحياناً من أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. من الحقائق المرة أن أعداء المسلمين يخططون لخمسة أشياء: يخططون لإفقار المسلمين، وهذا الكلام لا يحتاج إلى أدلة، ويخططون لإضلالهم، ويخططون لإفسادهم، ويخططون لإذلالهم، ويخططون في النهاية لإبادتهم. هذه حقيقة مرة ينبغي أن نعلمها. لذلك قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، بل إن الله جل جلاله حينما قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لن تؤمن بالله إلا إذا كفرت بالطاغوت أو بالطواغيت. أيها الإخوة الكرام، قيل إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تخطط يخطط لك، وإن لم تكن رقما صعبا في خطة عدوك تكن رقما سخيفا في خطته، إن لم تكن رقما صعبا في خطة عدوك يكون الإنسان المقصر رقما سخيفا في خطة هذا العدو. أيها الإخوة الكرام، ندخل في صلب هذا اللقاء الطيب. من أنت أيها الإنسان؟ هل تصدق أنك المخلوق الأول عند الله؟ الأول. من عرف نفسه عرف ربه. لماذا؟ قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأن الإنسان قبل حمل الأمانة. ما الأمانة؟ دقق. نفسك التي بين جنبيك جعلها الله أمانة عندك، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا زكيتها، أي عرفتها بربها، حملتها على طاعته، تقربت إلى الله بالأعمال الصالحة، أقبلت عليه، استنرت بنوره، اشتققت الكمال منه، فقد زكيتها. وإذا ابتعد الإنسان عن ربه شقي. فلذلك الله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. بعضهم قرأ هذه الآية استفهاماً: إنه كان ظلوماً جهولاً حينما قبل حمل الأمانة. لا والله، أما إذا حملها في عالم الأزل وجاء إلى الدنيا وقصر في أدائها نقرأها تقريراً: إنه كان ظلوماً جهولاً. أيها الإخوة الكرام، لأنك أيها الإنسان، لأنك المخلوق الأول قبلت حمل الأمانة، سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. تسخير تعريف وتكريم. كل ما تقع عينك عليه مسخر لك، وسخر لكم خصيصاً لكم، معنى لكم، ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. هذا تسخير نوعان: تسخير تكريم وتسخير تعريف. يعني الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه. لذلك سخر لك هذا الكون ليكون دالاً وشفافاً لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. هذا التسخير تسخير تعريف. شيء آخر، هناك تسخير تكريم، كأن يقدم لك صديق متفوق له اختراعات، يقدم لك جهاز من اختراعه، وهذا الجهاز قدمه لك هدية، فأنت تنطوي على شعورين: شعور الإكبار والتعظيم لهذا الاختراع، وشعور الامتنان لهذا التكريم. لذلك قال تعالى: دققوا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت حينما تؤمن وحينما تشكر تحقق الهدف من وجودك، فإذا شكرت وآمنت توقفت معالجة الله لك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. أيها الإخوة الكرام، كيف نؤمن؟ الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به. قد تركب مركبة سيارة تأخذك إلى شاطئ البحر، ولكن هذه المركبة لا تستطيع أن تخوض بها أعماق البحر، تصل إليه ولا تحيط به. لذلك قالوا: لا يعرف الله إلا الله. لكن أعلى معرفة لبشر بالله عز وجل معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في بالقرآن 1300 آية تتحدث عن الكون. لماذا؟ آية الأمر تقتضي أن نأتمر، وآية النهي تقتضي أن ننتهي، وقصص الأنبياء السابقين تقتضي أن نتعظ، ولكل آية موقف ينبغي أن تقف منها. فإذا في بالقرآن 1300 آية كونية، ما الموقف الذي ينبغي أن تقفه منها؟ قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. إذن لذلك من اللقطات والومضات الكونية أن أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية فقط. ما معنى سنة ضوئية؟ السنة الضوئية تعني أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر بالثانية، بالدقيقة ضرب 60، وبالساعة ضرب 60، وباليوم ضرب 24، وبالسنة ضرب 365، و4 سنوات ضرب 4. يعني ابنك الصغير بالإعدادي مع آلة حاسبة بدقيقتين يحسب لك كم يبعد هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلى الأرض. 4 سنوات ضوئية، 300,000 × 60 × 60 × 24 × 365 × 4، هذه المسافة. الآن دققوا، لو أردنا أن نصل إلى هذا النجم بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب. متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ الأول 4 سنوات، الثاني 4,000 سنة. متى نصل إلى مجرة باتريسيا التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى بعض المجرات التي اكتشفت حديثا تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية. 24,000,000,000 سنة. الآن اقرأ القرآن: فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، لكن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، لكن الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أيها الإخوة الكرام، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأن التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله. شيء آخر، أخواننا الكرام، كلكم يعلم أن الأرض تدور حول نفسها دورة كل يوم، وتدور حول الشمس دورة كل عام، وفي أثناء دورتها حول الشمس المسار ليس دائرياً لكنه بيضوي، يعني إهليلجي. مسار الأرض حول الشمس بيضوي، والشكل البيضوي له قطران، قطر أطول وقطر أصغر. فإن كانت الأرض في جهة القطر الأطول واتجهت نحو القطر الأصغر، ما الذي يحصل؟ المسافة قلت بينها، يعني يقيناً تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت الأرض إلى الشمس تتبخر في ثانية واحدة. أن الشمس 20,000,000 درجة ثانية واحدة. فما الذي يحصل؟ قال: ترفع الأرض سرعتها، لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا الزوال أن تزول عن مسارها حول الشمس. فلذلك من آيات الله الدالة على عظمته أن الأرض تبقى على مسارها حول الشمس. فإذا وصلت إلى القطر الأطول المسافة ازدادت، الآن سرعتها مع ضعف الجاذبية قد تخرجها من مسارها حول الشمس، وإذا سارت في الفضاء الخارجي أصبحت الحرارة بالصفر المطلق، 260 تحت الصفر، تنتهي الحياة. تنتهي الحياة مرتين، إذا انجذبت إلى الشمس تتبخر في ثانية، وتنتهي إذا ابتعدت عنها الحرارة 260 تحت الصفر، تنتهي الحياة مرتين. قال: هنا تبطئ الأرض سرعتها لينشأ من بطء السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. الآن اقرأ قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال بعض العلماء: لو أن هذه الأرض تفلتت من جاذبية الشمس وأردنا أن نعيدها إلى الأرض إلى الشمس، قال نحتاج إلى 1,000,000 حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار. فإذا زرع 1,000,000 حبل على الأرض كان بين كل حبلين 5 أمتار. تعطلت الزراعة والسقاية والمواصلات والحركات، لذلك رفع السماء بغير عمد ترونها، يعني رفعها بعمد لا ترونها، هي قوى الجاذبية. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هذه آيات الآفاق، هذه بعض آيات الآفاق، هذه ومضات من آيات الآفاق. فماذا في آيات النفس؟ أخواننا الكرام، نحن جميعا نرى، والفضل لله عز وجل، لكن في العين ماء، هذا الماء يتجمد في درجة الصفر. لو ذهب أحدنا إلى إسكندنافيا أو إلى دول الشمال، الحرارة 70 تحت الصفر. فما الذي يجب أن يحصل؟ أن يتجمد ماء العين، وإذا تجمد ماء العين فقد كل سكان هذه المناطق البصر. فلماذا لا يفقدون أبصارهم؟ قال: لأن الله عز وجل وضع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله. أيها الإخوة الكرام، الطفل يولد اليوم، لمجرد أن يولد ويضع شفتيه على ثدي أمه يمص الحليب. والعلماء قالوا المسألية معقدة، يجب أن يحكم شفتيه على حلمة ثدي الأم ثم يسحب الهواء. من علمه؟ هل هناك أب في الأرض يستطيع أن يعلم ابنه الذي ولد لتوه كيف يمص الحليب؟ العلماء قالوا هذا المنعكس الوحيد في خلق الإنسان، سموه منعكس المص. لولا هذا المنعكس لما كانت هذه المحاضرة. ولما كانت عمان ولا شرق الأردن ولا الشرق الأوسط ولا بلد بالعالم. هذا المنعكس البسيط، منعكس المص. أعرف أنا أحد الإخوة الكرام ابنه لم يملك هذا المنعكس، توفي، يموت الإنسان. منعكس المص في أشياء دقيقة جدا. طيب، الإنسان ببطن أمه بالرحم ما في هواء، هناك رئتان لكن ما في هواء. فما الذي يحصل؟ في ثقب بين الأذينين كشف عالم فرنسي اسمه بوتال، هذا الثقب يسمح بمرور الدم من أذين إلى أذين بدل من أذين إلى الرئة إلى البطين. الدورة الصغرى ملغاة في رحم الأم، ماشي الحال. عند الولادة هكذا قال العلماء، تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. يد من؟ علم من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ ولولا إغلاق هذا الثقب لما كانت هذه المحاضرة مرة ثانية. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل هيأ لنا جيش دفاعي بكل معاني الكلمة في جسم الإنسان، إنها الكريات البيضاء، جيش. هذا الجيش الكريات البيضاء جندي معه سلاح خطير، جندي معه سلاح خطير. فما الذي يعمل؟ إخواننا الكرام، هذه الكريات البيضاء تدخل إلى غدة اسمها التيموس. إلى 20 سنة الأطباء يتوهمون أنه لا وظيفة لها. لماذا؟ قال: لأنها تضمر بعد 2 عامين كلياً، تلتغي. الآن هي أخطر غدة بالإنسان، لأن الكريات البيضاء تدخل لهذه الغدة التيموس، تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. قد تعلم عشرات ألوف الأصدقاء والأعداء، ولكن بعد التعلم في امتحان. أثناء خروجها من التيموس تمتحن، تعطى عنصراً صديقاً، فإذا قتلته ترسب وتقتل، وأحياناً تعطى عنصر عدو فإن لم تقتله ترسب وتقتل. فالكريات البيضاء المتخرجة تتولى تعليم الأجيال. لذلك هذا البث أقول بس مباشر. طيب معي بس. نعم أخواننا الكرام، هذه الغدة من 20 عام توهم الأطباء أنه ليس لها وظيفة لأنها تضمر. فإذا تعلم الجيل الأول هذه المعلومات الدقيقة عن الأعداء والأصدقاء، يتولى الجيل المتخرج تعليم الأجيال الصاعدة حتى الموت. لكن بسن 70-80 بضعف التعليم، بنشأ شيء اسمه خرف مناعي. خرف المناعي يعني حرب أهلية ضمن الجسم، بعض الكريات تدمر بعضها. شيء دقيق جدا، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أخواننا الكرام، المرأة حينما تلد ينزل مع الجنين قرص لحمي اسمه المشيمة، بسموه العوام الخاص. في بالمشيمة شيء لا يصدق، هذه المشيمة يجتمع فيها دم الأم مع دم الجنين، وكلكم يعلم إذا خلطنا دما بدم وكل دم زمرة تموت الأم مع جنينها معا. لو أعطينا مريض خطأ دم من زمرة أخرى يموت فورا بانحلال الدم، والأخوة الأطباء يعلمون ذلك. فيجتمع في المشيمة دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان. كيف لا يختلطان؟ قال بينهما غشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، لأنه يقوم بأعمال تعجز عنها العقلاء. ماذا يفعل هذا الغشاء العاقل؟ قال يأخذ السكر من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين. صار في عند الجنين سكر، أكسجين، أنسولين. بيحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين، بتولد حرارة بالجسم، الطفل حرارته 37، منين جاي؟ من هي. الغشاء العاقل ينقل للجنين كل عوامل مناعة الأم، يعني جميع الأمراض التي أصابت الأم وشفيت منها وتكونت مناعة عندها، هذه المناعة تنتقل للجنين، فالجنين محصن من جميع الأمراض التي أصيبت بها أمه. الآن الغشاء العاقل يقدم للجنين عشرات ألوف المواد بنسب دقيقة جداً ومتغيرة كل ساعة بحسب نمو الجنين، وهذا الشيء يعجز عنه أطباء القلب، أطباء العالم أيها الإخوة. ولكن أحياناً الأم لسبب أو لآخر في طعام لا تأكله والجنين بحاجة إليه، ينشأ عند الأم أثناء الحمل هذا الطعام الذي تشتهيه الأم أثناء الحمل هو حاجة الجنين. يعني في طريقة أخرى، ما خبرها ماما أنا بدي الأكل تاكليها، مستحيل. فشهوة الأم أثناء الحمل هذا تعبير عن حاجة الأم لهذا الطعام. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن نحن بالأرض 7 مليارات إنسان، وأنا أشهد الله أنه ما من واحد من هؤلاء البشر سلامته وعلى سعادته وعلى استمراره. سلامتنا جميعاً باتباع تعليمات الصانع، لأنك أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فإذا اتبعت تعليمات الصانع سلمت وسعدت. شيء ثاني، أنت بحاجة إلى استمرار وجودك وكمال وجودك وسلامة وجودك، السلامة بالاستقامة والكمال باتباع تعليمات الصانع والاستمرار بتربية أولادك. قلت لك في أمريكا هذه الكلمة قديم من 20 سنة، قلت لهم لو بلغت منصبا ككلينتون، كان وقت كلينتون الزوج، لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياتنا أبنائنا. أبنائنا هم المستقبل، والذي يعتني بأبنائه والأمة بشبابها. شباب الأمة يحتاجون إلى أشياء ثلاثة، بتواضع جم يحتاجون إلى مأوى وزوجة وفرصة عمل، مأوى وزوجة وفرصة عمل. أتمنى على المجتمعات الإسلامية أن تفكر تفكيراً جاداً في تأمين حاجات هؤلاء الشباب، فإن لم نؤمن لهم هذه الحاجات دققوا وقعوا في التطرف، ونوعات تطرف، تطرف تفلتي إباحية، تطرف تشددي تكفير وتفجير. التفلتي إباحية، التشددي تكفير وتفجير. حاجته إلى فرصة عمل، وحاجته إلى زوجة، وحاجته إلى مأوى. فنحن إذا ساعدنا الشباب على الزواج نكون قد قدمنا لهم أكبر هدية. أخواننا الكرام، سلامة وجودنا بالاستقامة، كمال وجودنا بالاتصال بالله، استمرار وجودنا بتربية الأولاد. ولعلي أطلت عليكم، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظكم جميعاً ويحفظ بلادكم من كل شر، وأن يحفظ بلاد الشام أيضاً، وأن يحقن دماء المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير. أحبتي في الله، إن هذا الحدث التاريخي يعطي الصورة الحقيقية المعبرة عن الأرضية العربية الإسلامية ملكا وشعبا. ها أنتم جئتم، وأبشركم ولئن شكرتم لأزيدنكم. أوعز إلي معالي الوزير أن نقيم مهرجان ديني في هذا المكان خلال هذا الشهر، وسنستضيف فيه العلماء والدعاء أمثال العريش ومحمد حسان والدعاء الكبار بإذن الله. أهلا وسهلا بكم، ونشكر معالي الوزير والدعية الإسلامية. إخواني